العربي الجديد بودكاست. ما بين حكومة مؤقتة وحكومة انتقالية، هل تجاوزت حكومة الإنقاذ السورية صلاحياتها؟ من يمثل السوريين اليوم وسط غياب الأحزاب في الداخل وخيبة أمل كبيرة من الكيانات السياسية الناشطة خارج البلاد؟ ثم ما المرجعية القانونية أساساً التي تحدد المسار السياسي المستقبلي؟ أسئلة تشغل الشارع السوري بعد غياب 54 عاماً عن النشاط السياسي الفاعل. سنحاول الإجابة عنها مع الدكتور إبراهيم الدراجي، أستاذ القانون الدولي وعضو اللجنة الدستورية السورية عن كتلة المجتمع المدني. من قلب العاصمة دمشق، هنا العربي الجديد. دكتور إبراهيم، أهلاً وسهلاً بك.
أهلاً وسهلاً.
دكتور، سوريا اليوم يعني بمرحلة مش سهلة أبداً. بمراجعة المعطيات، لدينا نظام مخلوع عمل جهده لتدمير المؤسسات، حكومة إنقاذ من الواضح أنه عم تبذل جهد لتحسين الوضع، وشعب يعني مشاعره مختلطة ما بين التفاؤل، الاستعجال، التوجس. يعني دكتور، ما الأولويات في هذه الفترة؟
طب بشكل أكيد، لأن الحكم ثقيل جدا، ويعني دوما كنا نقول أنه أعان الله من سيحكم سوريا بعد الحرب. أنا بذكر بالأسكوة من عدة سنوات كانت عبارة تتردد عندما كنا نعمل على مشروع الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا، كان يقال بأن المنتصر بسوريا مهزوم، لأنه البلد غير الفساد على مدى عقود، الحرب دمرتها، والنظام الفار سلب يعني آخر ما تبقى لديها. باعتقادي الآن هناك نوعين من الأولويات. هناك أولويات معيشية بالنسبة للمواطن السوري، يعني فيما يتعلق بمتطلبات الحياة الأساسية. المواطن السوري عمره ما كان جوعان أو بردان أو يعاني أو يخشى من المرض أو التعليم، أصبح في سنوات الحرب يخشى كل هذه القضايا. فهناك تحديات معيشية بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى الموضوع الأمني الذي أيضا يشكل هاجس، لأنه في ظل الانفلات الأمني، وهذا يحدث في كل دول العالم في أعقاب الحروب وعدم وجود الجيش والأمن، ربما تحدث انتهاكات وضعاف النفوس يستغلون غياب السلطة الأمنية. فالقضية الأولى بالنسبة للمواطن هو تعنيه بشكل أساسي الاحتياجات الأساسية، الحفاظ على أمنه، وأيضا يعني لديه القلق من المستقبل، لأنه هو دفع تضحيات على مدى سنوات طويلة، تضحيات كبيرة كثيرة جدا، يريد أن هذه التضحيات تتحول إلى نظام سياسي ينعم فيه بالحرية، بالأمان، بالكرامة له ولأولاده.
يعني دكتور، أنت برأيك التساؤل اليوم أو الخروج إلى الشارع والحديث عن شكل الدستور اللاحق أو شكل نظام الحكم اللاحق يعني ليس أولوية في هذه الفترة؟ هل هو من المبكر أن نتساءل عن هذه الأمور؟
لا، على الإطلاق. أنا بالعكس، أنا بشجع الناس أنه تسأل وتحكي وتناقش وتقرأ، لأنه هو هذا الحراك اللي نحن بدنايا بسوريا. النقاش والمعرفة هي النقطة الأساسية. أنا ربما وجهة نظري أنه الدستور ينبغي أن يأخذ حقه من الوقت، وحقه، لكن هو أولوية منذ اللحظة الأولى، ليس بتشكيل اللجنة وبسلق دستور سريع، لكن هو أولوية بأنه الناس تعرف ماذا تريد، الناس تعرف الانتهاك اللي صار، ما هو سببه، ما هو أساسه، كيف يمكن أنه نحن نقدر نتلافاه بالمستقبل. فهذا أيضا أولوية بالنسبة للمواطن السوري، لكن الأولوية الآن أنه نحن عشنا بفراغ سياسي على مدى 50 سنة، بتوجيه أيديولوجي غير مجدي خلال 50 سنة، لحتى نقدر بمرحلة لاحقة عندما يتم تشكيل لجنة لكتابة الدستور وعندما تعمل على قضايا المشاركة المجتمعية، بحاجة أنه الشعب يكون عرفان القضايا اللي بده يتم إثارتها بالدستور، بحاجة أنه الناس تكون عرفانة ماذا تريد، الناس عرفانة ما هي الأمور اللي ما بدها إياها بالدستور، الناس ما تروح تصوت بنعم أو بلا على ضوء توجيه أيديولوجي معين أو على ضوء تخويف أو حشد، لا، على ضوء معاناة الأساسية، على ضوء الشيء اللي هي بدها إياه. أنا باعتقادي نجاح أي دستور لاحق بسوريا هو يبدأ الآن، لأنه عندما بيعرف الإنسان ماذا يريد بالدستور، ولما ما يريده يجده انه تم تجسيده بالدستور، هذا بيحقق لنا امرين بوقت لاحق نحن بحاجه لهم كثير. الامر الاول انه راح يخضع الناس للدستور والقانون لانه هن بيعتبروا انه هن شركاء في صنعه، واثنين لما اي حدا بيفكر بالاعتداء على الدستور والقانون الناس هدول راح يكونوا اول من يتصدوا له لانه عم يدافع عم ينتهك شيء من ممتلكاتهم الاساسيه. فالعمل ينبغي ان يبدا الان، لكن بتفكير، بمعرفة، باطلاع، وليس بالآليات الإجرائية اللي بدها تاخذ وقت بطبيعة الأحوال.
أكيد أكيد دكتور. وبما يتعلق بالفراغ السياسي، هذا الفراغ السياسي خلف التباس عند الناس بفهم بعض المصطلحات. نحن بحاجة اليوم شعبيا على المستوى الشعبي وليس على المستوى النخبوي أن نفهم ماهية هذه المصطلحات. فعذرني يعني أني حأضطر أسألك أسئلة تعتبر بديهيات يمكن بالنسبة للعاملين بالوسط السياسي. اليوم يعني هناك حكومة إنقاذ، الناس ما زالت يعني تتخبط في فهم معنى حكومة الإنقاذ، الفرق بينها وبين الحكومة الانتقالية وحكومة تسيير الأعمال بالمعنى القانوني. البعض يدعي بأنها تتجاوز صلاحياتها. هل يمكن أن نتحدث عن هذه الأمور؟
طبعا هذا الموضوع حتى هو شائك حتى للمختصين للأمانة، لأنه هو الفكرة الأساسية أنه ما في عندنا مرجعيات قانونية دستورية وطنية أو حتى دولية واضحة أنه يعني تحدد لنا بدقة هي المراحل. هي الموضوع مرتبطة بظروف الدول والتحولات اللي صارت فيها. طبعا في أعقاب الحروب والثورات والانقلابات ينهار النظام السياسي بالنسبة للدولة، فنحن هون بهالحالة بنكون بحالة فراغ. في بعض الدول كانت القضية هي رحيل الحاكم وبقاء الدستور، ولكن في دول تانية كان انهيار النظام السياسي مثل الوضع بسوريا لأنه كانت المشكلة بكل المنظومة. بهي الحالة صار في عندنا فراغ. القضية الآن أنه ما حدا دولة ما ممكن تصبر ساعة واحدة بفراغ، لأنه مين في أمور بدها تمشي، في أمن بده يحفظ، في مؤسسات بدها تدار. فالقضية الأولى بهي الحالة تأتي حكومة تدير هذه المرحلة. الآن هي الحكومات يطلق عليها مسميات متعددة، يعني إذا كان في توافق مسبق على أنه نحن بدنا ننتقل من نظام إلى نظام، ممكن يطلق على هذه الحكومة اسم حكومة انتقالية، لأنه بيكون في وقتها ما بيكون صار في فراغ، بيكون انتقل شخص تنحى عن السلطة وكلف، مثل مثلا بمصر بعهد الرئيس مبارك عندما كلف المجلس العسكري، أو حتى بتونس عندما كلف رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان. فهون بتكون حكومة انتقالية هي تدير شؤون البلاد ريثما يتم إقرار الدستور الدائم والانتقال. أنا باعتقادي بسوريا نحن حتى هذه النعمة، نعمة الانتقال الآمن إلى حكومة انتقالية، لم نحظى فيها، لأنه أسلوب رحيل النظام بهذه الصورة وهروبه وتركه البلد بهذه الصورة أوجد حالة فراغ. فأنا باعتقادي نحن اليوم صرنا أمام شيء اسمه حكومة مؤقتة. حكومة مؤقتة هي الحكومة اللي كانت قائمة في إدلب تحت مسمى حكومة الإنقاذ في الأراضي المحررة في إدلب، انتقلت بكامل أركانها من أجل إدارة الدولة السورية ككل. ليش نحن عم نقول إنه هي حكومة مؤقتة وليست حكومة انتقالية؟ وهذا بالمناسبة يعني لا يعني الانتقاص من الدور اللي عم يتم القيام فيه، لأنه التحديات كم مثل ما قلت لك هي تحديات كبيرة، لكن حتى أولا لا نظلمها، لأن الحكومة الانتقالية مطلوب منها مهام أكبر، مطلوب منها أن تشرف على موضوع القوانين، أن تشرف على موضوع الدستور، أن تشرف على تعديلات قوانين كبيرة بالانتخابات، أن تعود بالبلاد إلى المسار الدستوري. هذا كله ما رح تقدر حكومة مؤقتة في ظل هذه الأوضاع أن تقوم بها، وخاصة أنه هي انتقلت بكامل أركانها، يعني كامل وزراء، يعني لم يتم دمجها، الآن ربما تم إضافة بعض الحقائب اللي ما كانت موجودة بإدلب. فالفكرة الأساسية حكومة مؤقتة هي حكومة تتولى تسيير شؤون الدولة الأساسية ريثما يتم الانتقال إلى الحكومة الانتقالية يلي يفترض أنه هي تتمتع بصلاحيات أكبر، يلي يفترض، وأنا هذا رأيي القانوني، أنه لازم يكون إلى إعلان دستوري بنظم ما لها وما عليها. لأنه على سبيل المثال لأن إحنا ما في عندنا برلمان، فبالتالي هل ستمنح الحكومة صلاحية التشريع؟ وهذا دوما في قلق كبير، لأن السلطة التنفيذية بتصير هي السلطة التشريعية. المنطق أنه وظيفة السلطة التشريعية أن تشرع وتراقب، فإذا ما في هي السلطة الحكومة يخشى منها ويخشى عليها، لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة.
أكيد.
بالتالي نحن الآن منتقلين بثلاث مسارات لحتى نرجع نستعيد عافيتنا الدستورية. المرحلة الأولى هي الحكومة المؤقتة التي تحكم الآن والتي حددت مسار الزمن بواحد ثلاثة. المطلوب الآن من هذه الحكومة، والله يعين على ما تقوم به ونقدر كل ما تقوم به، لأنه البلد مدمرة بالكامل، أنه تحفظ الأمن والاستقرار، تكفل الانتقال حتى واحد ثلاثة، حتى تأتي الحكومة الانتقالية. الحكومة الانتقالية المنطق أنه يكون في حوار وطني يتم الحديث عنه، نأمل أن يكون هناك إعلان للسوري، ينبغي أن تتولى الانتقال بنا من مرحلة الانتقال إلى الوصول إلى المرحلة النهائية اللي بيتم فيها اعتماد الدستور وإجراء انتخابات.
يعني دكتور، هون بيستحضرني سؤال. الحكومة الآن يعني تطرح بعض القوانين، مثلا من يفعل كذا يعاقب بكذا، أو سنغير يعني ستلغى خدمة العلم الإلزامية. هل يعني هاد مؤشر بأنه الحكومة اليوم عم تاخد شكل حكومة انتقالية، عم تتجاوز صلاحيات الحكومة المؤقتة؟
يعني أنا باعتقادي الآن أنه يعني الحكومة بهي المرحلة لازم يكون تركيزها على إدارة شؤون الدولة، بدون ما يعني طبعا إلى بعض الصلاحيات التشريعية، لأنه هون أنا عم أقول لك نحن هذا اجتهادنا الفقهي، لأنه ما في عندنا مرجعية بتقول أنه هذه حدودها وهذه حدود تكليفة. طبعا بكثير من الدول اللي انهار فيها النظام، السلطة التنفيذية اللي تولت شؤون الحكومة، حتى أيضا ما أقول كلام يعني خارج سياق العقلاني، السلطة التنفيذية كان لها صلاحيات تشريعية، نعم كانت تقوم بتشريع القوانين، يعني المجلس العسكري بمصر كان يتولى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية أيضا حتى صدر الإعلان الدستوري المؤقت. لذلك لا أستطيع أن أقول بأن الحكومة المؤقتة لا تستطيع أن تقوم بتعديل أي من التشريعات، بالعكس أنا، لأنه مثل قانون محكمة الإرهاب على سبيل المثال، يعني هل يعتقد أحد أنه راح نقول للحكومة لا هذا القانون سيء السمعة الذي انتهك حقوق الكثيرين وصادر الأموال وأزهق الأرواح، أنه هذا لازم تنتظري لحتى تجي حكومة انتقالية؟ لا، القوانين اللي إلها علاقة بتمس حقوق الإنسان الأساسية هذه قوانين فاسدة باطلة منذ البداية، فلها أن تقوم بالتعديل والتجميل. لكن نحن في عنا قاعدة قانونية نقول الضرورة تقدر بقدرها، فبالتالي عليها أن تتعامل مع هذا المفهوم بالقدر اللازم لمهمتها يلي هي تسيير شؤون البلاد والحفاظ على الأمن والاستقرار. طبعا أنا مشان أكون أيضا يعني واضح، أنا عم أقول أنا كأكاديمي أنا هذا هو رأيي القانوني، بجوز الحكومة هي تعتبر نفسها هي حكومة انتقالية، وأنا باعتقادي أنه لا ينبغي أن تعتبر نفسها كذلك، لأنه رئيس الحكومة عندما كلف قال أنا مسؤوليتي تنتهي بواحد ثلاثة، بينما الحكومة الانتقالية بالمفهوم الطبيعي ينبغي أن تنتهي مسؤوليته ووظيفته عند اعتماد الدستور الدائم وإجراء الانتخابات. أنا بعرف أنه عم أعطي إجابات ربما ما تكون واضحة كتير للأشخاص، لأنه ما في عندنا مرجعية، مشان هيك بقول أنه المعيار أنه هي لها صلاحية تعديل القوانين ضمن معيارين. المعيار الأول القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان أكيد ينبغي أن يتم بصورة فورية إيقاف العمل فيها، واثنين القوانين اللازمة لتسيير شؤون البلاد ضمن هذا التوقيت ينبغي أن يكون لها صلاحية ضمنها.
طيب دكتور، لحتى نحن نوصل لمرحلة تشكيل حكومة انتقالية عليها توافق من جميع الأطياف السورية، نحن بحاجة مسار. يعني بهذا السياق طرحت عدة مبادرات وتم رفضها، مثل القرار 2254، كمان كان في مؤتمر العقبة، وثيقة العهد الوطني. يعني شو الثغرات بهي المبادرات؟
يعني هلا كل يعني كل مبادرة ربما يعني تقييمها على ضوء اللي يتلقاها، يعني على سبيل المثال قرار 2254 السلطة الآن في دمشق، يعني كانت ملاحظاتها ملاحظة معلنة وأنا باعتقادي ملاحظة مخفية. الملاحظة المعلنة هي عم تقول أن الظروف تغيرت وبعض بنود هذا القرار لم تعد صالحة للتطبيق، وأنا أتفق معه بهذا، لأن هذا القرار من يعود إلى مضمونه يتحدث عن آليات وقف إطلاق النار، ويتحدث عن تفاصيل وقف النار، ويتحدث عن حكومة النظام والنظام واقتسام السلطة، وهذا كله على أرض الواقع لم يعد له تطبيق. بعض بنود هذا القرار التي تتعلق بإخلاء سبيل الموقوفين، هذا الموضوع الثورة قامت بإنجازه وبالتالي لم يعد له مبرر. فمن هذه الزاوية أتفهم أن يتم الحديث عن أن بعض بنود هذا القرار لم تعد صالحة. هناك بند ربما لا يتم الحديث عنه، بأنه هذا القرار يشير إلى يجمع ما بين داعش وجبهة النصرة، صحيح، ويشير لهما بأنهما تنظيمات إرهابية. وبالتالي يعني أنت الآن وحتى نتحدث بكل صراحة، أنت حركة تحرير الشام يعني نصرة بلاد الشام هي بالأساس هي جبهة النصرة كانت،
صحيح.
وبالتالي أنت توجهين قرار إلى جهة تطلبين منها الاعتراف به وتنفيذه وهو يوصفها بأنها تنظيم إرهابي. هذا جزء من يعني العقبة المتعلقة بهذا الموضوع. لذلك هنا يتم الحديث، وأنا على الأقل على ضوء ما فهمته، أنهم يقولون أن هذا القرار ربما بحاجة إلى تعديل، وأنا مع هذه الفكرة. لكن بالمقابل ب 22-54 هناك يعني كل الآليات كانت تقول للوصول إلى غاية يريد الشعب السوري، حكومة تعددية لا تقوم على أساس طائفي، دستور يتم إنجازه خلال 18 شهر، انتخابات تحت رقابة وإشراف دولي. هذا نحتاجه، يعني هذا نحتاجه في سوريا، مو لأنه مجلس أمن، لأنه نحن كشعب سوري نحتاجه. فبالتالي طبقوا هذه المنظومة بحكومة تعددية، بانتخابات تحت رقابة وإشراف، بدستور يتم إنجازه، تبقوا تحت أي مسمى بتكون، يا 22-54، مبادرة عربية، مبادرة العقبة، غيرها، أيا كان هذه المنظومة لا توجد مشكلة بشأنها. هلأ موضوع العقبة، يعني العقبة كان في 16 أو 17 بند، هلأ بعض هذه البنود هي تكرر ما جاء ب 22-54. ربما النبرة تماما، ربما النبرة التي جاء بها وخاصة أنه بالفقرة 15 تقريبا عم يقول أنه الاعتراف بالواقع الجديد في سوريا سوف يكون مرهون بالوفاء بالمتطلبات السابقة، ربما، وأقول هذا رأيي الشخصي، يعني ربما هذا أثار حساسية. لكن أنا يعني أنا ما أتمنى أنه الآن، وكما ذكر السيد أحمد الشرع بمقابلته الأخيرة مع البي بي سي، يعني قال نحن الآن لسنا في وارد الدخول بأي نزاعات مع أحد، وبالعكس، وهذا الآن كلامي، نحن الآن بحاجة إلى المحيط العربي. يعني كانت أحد الانتقادات الموجهة إلى النظام أنك أبعدت سوريا عن العالم العربي. نحن الآن بحاجة إلى العالم العربي، بحاجة إلى كل الدول العربية، كل الدول العربية بحاجة لها ثقافيا وحضاريا وروحيا وماديا بموضوع إعادة الإعمار. لذلك لا أتمنى أنه يكون هناك يعني قطيعة بهذا الموضوع، ويكون هناك انفتاح بالتعامل مع وثيقة العقبة، وأتمنى أنه نحن نشوف وفود عربية. يعني نحن الآن أنا كمواطن عربي سوري موجود بدمشق، يعني أشعر بالقلق عندما أجد وفد أمريكي ووفد بريطاني ووفد ألماني ووفد أمم متحدة، ولكن لا أجد وفد عربي. أتمنى أنه لا العرب يتركوا سوريا، ولا السلطة الآن في القائمة في سوريا تغلق الباب أو حتى تواربوا في موجات العرب. نحن الآن بحاجة إلى جهد الجميع.
صحيح صحيح. يعني دكتور، من الواضح بأنه هناك تخوف من الخارج، سواء بما يتعلق بالقرار 22-54 أو بما يتعلق بمؤتمر العقبة. ولكن يعني أريد أن أسأل، الوصاية الدولية خلينا نقول ما إلها أشكال، يعني هي من جهة يعني قد تخيف بالتدخل بأجندة تسير، قد تتدخل بتسيير البلاد، من جهة تانية يمكن أن تكون ضابط للوضع، يعني تحمينا من فكرة استئثار بالسلطة. سؤالي، ما في شكل قانوني أكثر أمانا للوصاية الدولية؟
لا هلا طبعا، يعني أنا لأكون صادق معك، هلا حتى كلمة الوصاية هي كلمة قاسية لا نريد ولا نستحق كشعب سوري. نحن يعني الوصاية والانتداب هذه مصطلحات تعود بنا إلى عهود سابقة وعصور سابقة، وكانت يعني خاصة بالدول التي هي غير قادرة على حكم نفسها أو إدارة شؤونها بنفسها. الشعب السوري لا، مختلف. نحن لسنا كذلك، ولا وما بعتقد أنه أحد يقبل أنه نقول نحن بحاجة إلى وصاية. خلينا نقول نحن بحاجة إلى دعم، بحاجة إلى مساعدة، إلى مساندة، إلى تيسير حوار يعني نحتاجه. وأنا باعتقادي أنه سلوكنا على الأرض في سوريا هو الذي سيحدد مدى الاحتياج أو الفرض تدخل، بمعنى أنه الآن خلينا نكون واقعين، ماذا يريد الشعب السوري؟ نحن بدنا ما نكرر العهود السابقة، يريد أن يعيش بأمان، بكرامة، يكون قادر على أنه يبدي رأيه، يكون في عنده دستور واضح بيحدد حقوقه، ما يكون في تجاوزات. هذا ما يريده. إذا كانت الآن ولا يريد إقصاء أو تمييز لأي سبب، إذا تم التوافق بين السوريين، إذا كنا الآن قادرين أنه نحن نوصل إلى هذه الصيغة، نساوي مؤتمر حوار وطني حقيقي لا يستثني ولا يقصي ولا يفرض وصاية داخلية تحت أي مسمى، فباعتقادي ما راح يكون في أي احتياج إلى تدخلات خارجية، لا تيسير ولا 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 مساعدة حتى. لكن إذا تم العودة إلى محاولات الاستئثار، ليس حتى بسوء نية، لأنه أحيانا بنقص خبرة كمان، وحتى أكون أيضا منصف، يعني الآن السلطة الآن في دمشق والحكومة في دمشق يعني هي حكومة حرب، يعني هي حتى بإدلب هي كانت يعني واقع حرب، فبالتالي ليس بالضرورة أنه في عندها كل المعرفة والخيارات والقدرة على إدارة شؤون البلاد بشكل كامل. لذلك أنا باعتقادي التخوف أكيد قائم وموجود، لأن التصريحات الدولية واضحة فيه، يعني ما بحاجة أنه نقول ما في تخوف، لكن سلوكنا على الأرض، قدرتنا على إدارة شؤوننا بنفسنا، انفتاحنا على الآخر، إجراء حوار وطني حقيقي، إنشاء لجنة دستورية حقيقية ممثلة لكل السوريين، وما نلعب فيها لعبة أنه نساوي يعني لجنة بلون واحد أو بأغلبية واحدة وبعدين نقول والله هذه اللجنة هي التي قررت كل شيء. علينا أنه نحن نكون حريصين على تعددية حقيقية، على مناخ حر، مناخ ديمقراطي، حتى نستطيع أن نتجنب المخاوف من وصاية أو من تدخلات أيا كان مسمها. فبختم أنا بقصة أنه نعم المخاوف محقة، لكن سلوكنا على الأرض، قدرتنا على الحوار، على الانفتاح فيما بيننا، هذا اللي بيحدد مدى قدرتنا على تجنب وتجاوز هذه التدخلات.
طيب دكتور، هون يعني بيستحضرني سؤال، ما هي التعددية أصلا؟ يعني كان يعني نحن نعاني من غياب الأحزاب، لا يوجد ممثلين حقيقيين للشعب السوري، كان هنالك شرخ ما بين أطياف المعارضة السورية، يعني من هم الذين يجب أن يمثلوا الشعب السوري اليوم في حكومة متعددة؟
صحيح. هلأ فعلا نحن الإشكالية كنا بحالة تغييب سياسي وحزبي على مدى أكثر من نصف قرن. الآن مشان هيك أنا من 8 شهر يعني دوما بكل منبر أقول أنه أنا أتمنى أن كافة القوى والأحزاب والكتل والجمعيات الموجودة خارج سوريا السورية أن تعود للعمل الآن في سوريا، لأنه هذا الوقت الذي نحن نحتاجه، هذا الوقت الذي يمكن أن تساهم بإعادة بناء الدولة السورية، ولا يعتقد أحد أنه راح يحفظ مكانه أو مكانته وهو في الخارج، ولا أتحدث عن أشخاص، يعني أنا كمان بدي يكون واضح، كل شخص على الصعيد الشخصي هو أدرى بواقعه وبظروفه وبقدرته على العودة أو من عدمه، أنا أتحدث هنا عن الكيانات السياسية. الآن صعب أنه نقول أنه هذه الكيانات تمثل، من يقرر هذا هي انتخابات، وأنا أقول لك قبل 2 سنين من الآن من المخاطرة، ليس من الخطأ، من المخاطرة أن نتجه إلى انتخابات. لذلك الآن علينا أن نقبل بتمثيل ليس بالضرورة تمثيل عادل ومنصف ومعبر وحقيقي، لكن تمثيل أقرب ما يكون إلى الواقعية، يتولى المساهمة بإدارة المرحلة الانتقالية حتى نصل بعد 2 سنين إلى انتخابات حقيقية برقابة ومعايير دولية، وهذه الانتخابات هي من تفرز الممثلين الحقيقيين. لذلك الآن نحن بحاجة إلى أقل الخيارات سوءاً، ربما تتجهين إلى التكتلات النقابية، إلى التكتلات المجتمعية، ربما تتجهين إلى الكيانات السياسية، ربما تتجهين إلى تكتلات مركزية على ضوء محافظات أو غير ذلك، هناك خيارات كثيرة، ويمكن الاستشهاد يعني بتجارب عديدة بالنسبة يعني للدول بهذه المرحلة. الآن الممثلين لن يكونوا ممثلين حقيقيين بالشكل الذي نريده، ولكن حتى نصل إلى ما نريده علينا أن نقبل بأقل الخسائر وأكثر الخيارات منطقية. الآن مشان هيك أنا بدي نبه لقضية أنه مين ممكن الآن يكون ممثل بمؤتمر حوار وطني؟ هناك ممكن نطلع على الكثير من التجارب اللي مرت فيها الدول وما هي الخيارات التي تبنتها. ومشانك أنا كمان بدي أذكر بقصة أنه الأحزاب السياسية والمجتمعات المدنية السورية على مدى 10 سنوات قامت بإنجاز الكثير 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 من الدراسات وعرضت الكثير من الخيارات والتجارب بالنسبة للدول وحتى لكيانات المعارضة. يعني إذا كان هناك خوف أو تشكك، كان في دراسات حول مركز عمران وسوريا اليوم التالي، ومركز كارتر بمرحلة والأسوة بمرحلة. يمكن العودة إلى هذه الأدبيات من أجل التفكير بحلول أو خيارات. لم تنضب العقول والدراسات مليئة، ولكن ينبغي أنه قراءتها بهدوء واستخلاص الخيار الأنسب لسوريا بالنسبة لها في هذه المرحلة.
نتمنى مستقبلا أفضل لجميع السوريين، وأن تكون المرحلة القادمة أكثر رحمة بنا. شكرا لك دكتور إبراهيم، تشرفنا بوجودك معنا.
شكرا كثير لكم، إن شاء الله نتمنى أكيد يكون الأفضل لسوريا ولجميع السوريين والسوريات إن شاء الله.